السلام عليكم ورحمة الله سماحة الشيخ. تفضل إذا كان الأخ قبل. سؤال سماحة الشيخ من شقين بعد إذنكم. الشق الأول فيما تفضلتم به في الأسبوع الفائت حول ما هو داخل في إيمان المرء حول الإمام القائم، أنه يجب عليه أن يؤمن بالإمام القائم في زمانه. في مثل حياة الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه، في فترة من فترات الإمام ولو في آخرها اجتمعت أو اجتمع وجوده مع وجود الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليهما، فهل يجب الإيمان بكلا الإمامين مع ملاحظة ربما عدم وضوح إمامة الإمام اللاحق؟ قد تكون أنه لم يشهر أمر إمامته إلا للخواص، لم يظهر للخواص. الشق الثاني في حالة توفر إمامين في زمان واحد، ماذا بشأن الإمام الذي لم يأتي يعني وقت ظهور إمامته الآن؟ هل يجب علينا الالتزام بما يقوله؟ هل يصدر من الإمام تكاليف كما في حداثة الإمام الهادي في فترة وجود الإمام الجواد؟ هل تصدر من الإمام الهادي تكاليف أو أوامر للشيعة، وهل يجب عليهم الالتزام بها أم الاكتفاء فقط بأوامر الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه؟
شيخنا عندنا ثلاث أسئلة. السؤال الأول، نسمع كثير من الخطباء أن الإمام الحسين سلام الله عليه في يوم العاشر عندما خطب بكى على قوم على الأعداء بسبب أنهم يدخلون النار بسببه. لا نعلم المحققين ماذا قالوا في هذا الأمر. السؤال الثاني تخصصي، أنتم تفضلتم في عدة محاضرات قلتم يجب درس الروايات أو فرز الروايات، نريد أن نعرف كيف يتم درس الروايات أو دراسة الرواية. السؤال الثالث، عندما يقول العلماء في بعض المطالب العلمية هذه الرواية ضعيفة السند وقد يؤخذ بها، لماذا يؤخذ بها وهي ضعيفة السند؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رسول الله صلى الله عليه وآله هو خير خلق الله، وهو خاتم النبيين، وقد جاء بأكمل الشرائع وأتمها، وشريعته التي جاء بها هي الشريعة الخاتمة الأبدية التي لا تبدل فيها ولا تغيير يطرأ عليها إلى قيام الساعة، إلى يوم القيامة كما جاء في الرواية، حلاله حلال إلى يوم القيامة وحرامه صلى الله عليه وآله حرام إلى يوم القيامة. وهذه الشريعة جعل عليها أمناء عارفين بها، محيطين بأسرارها وظواهرها بأجمعها، لم يشذ عنهم شاذ من ظاهر هذه الشريعة ولا من باطنها. وهؤلاء هم أهل بيته صلى الله عليه وآله، هؤلاء الأئمة الطاهرون الذين أورثهم الله الكتاب، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا اصطفاهم الله سبحانه وأورثهم الكتاب. اصطفاء الله مزية عظيمة لهم، اصطفاء الله واستخلاصه لهم مزية عظيمة، نسبة العبد إلى الله مزية عظيمة. إذا قال الله عبد الله أو عبدنا مجرد الإضافة تجعل لما أضيف إلى الله مزية عظيمة. إذا أضيف بيت لله صارت لهذا البيت منزلة رفيعة، بيت الله. إذا أضيفت ناقة إلى الله كانت لهذه الناقة مزية عظيمة. يكفيك أن من حكم هذه الناقة التي أضيفت إلى الله أن يكون للقوم بأجمعهم يوم ونصيب في الماء، ويكون لهذه الناقة وحدها يوم آخر. هذه ناقة أضيفت إلى الله، هذا مجرد الإضافة، فكيف إذا كانت مع هذه الإضافة اصطفاء؟ اصطفينا من عبادنا، جعلهم مضافين له وجعلهم مصطفين، فهذان دالان على كمال مقامهم وعلو منزلتهم. وزيادة على هذا أورثهم الكتاب، هذا الكتاب الذي أورثهم أي كتاب؟ ليس أي كتاب، هذا الكتاب كتاب مشتمل على الكتب السابقة ومهيمن عليها، هذا الكتاب الذي أورثهم إياه. لابد أن نعرف الكتب السابقة ونعرف قدرها لكي نعرف قدر هذا الكتاب. قال الذي عنده علم من الكتاب، الكتب السابقة رجل كان عنده علم من بعض الكتب السابقة، لم يكن عنده علم كل الكتب السابقة ولا علم كل بعض الكتب السابقة، عنده علم من بعض الكتب السابقة. هذا الذي عنده علم من الكتاب قال أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. الطرف نحن نقول لحظة، هي أقل من الثانية، ارتداد الطرف في أقل من الثانية، مجرد ارتداد الطرف هذه الفترة الزمنية كان الذي عنده علم من الكتاب قد أحضر عرش بلقيس من اليمن إلى فلسطين نحو من 2000 كيلومتر، أكثر من 1000 ميل، عرش بكل ما فيه، لم يتفكك، لم يتكسر، لم يتغير شيء من هيئته، جاء به في طرفة عين، والوصف كما يقولون يشعر بالعلية. لماذا لم يذكر اسمه هذا العبد الذي جاء بالعرش، وإنما ذكر وصفه للدلالة على أن ما عنده من القوة إنما حصله بواسطة معرفته بشيء من الكتاب. ذاك الكتاب أين؟ والكتاب المهيمن على ذلك الكتاب أين؟ القرآن الكريم. من يعرف ومن عنده علم من ذلك الكتاب أين، ومن عنده علم كل هذا الكتاب المهيمن عليه أين؟ فكيف والحال أن هذا العلم الذي عندهم للكتاب المهيمن على الكتب ليس علما حصلوه بالكسب وبالطرق المتعارفة، بل حصلوه بالتوريث، ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا. التوريث طريق للعلم بالشيء غير معهود بالنسبة لنا. إذا أردنا أن نتكلم عن تحصيل العلم بالتوريث فلنبدأ أولا بالكلام عن شيء يرتبط بنا وهو الروح. إذا عرفنا الروح عندها نتكلم عن العلم الحاصل بالتوريث، شيء لا يمكننا أن نحيط به علما، ليس من الأمور التي عهدناها في حياتنا حتى نصف العلم بالتوريث. إذن هو شيء لا نحيط به علما، شيء يعرفه من أعطيه. الذي يعرف تحصيل العلم بالتوريث وكيفيته والفرق بينه وبين العلم الذي يحصل بالطرق المتعارفة مثل طريقة الشرح على السبورة وأمثال ذلك، والشرح بالتوصيف كما في الكلام، الذي يعرف هذا هو الذي لمس أو عرف النوعين من التعليم. ونحن لم نعرف النوع الآخر من التعليم، لم نعرف التعليم بالتوريث. ولكن أصل العلم يكفينا، يعني إذا أردنا أن نعرف قدر هؤلاء فيكفينا أن نعرف أنهم قد أعطاهم الله علم القرآن الذي فيه تبيان كل شيء، وقد جمع الله لهم علم القرآن كله. كيفية التوريث هذه شيء لا نعرفها، ولكننا نعرف العلم. إذن من جمع الله له علم القرآن واصطفاه وأضافه إلى نفسه، هؤلاء قوم لا يقاس بهم أحد. وهذا هو الذي جاء في وصفهم في نهج البلاغة: أهل البيت عليهم السلام لا يقاس بهم أحد. الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه هو الإمام التاسع من أئمة الهدى من أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، أبوه الإمام الرضا عليه السلام. الإمام الجواد صار الإمام القائم وهو صغير السن. توجد اختلافات في الرواية 7 سنين أو 9 سنين، هذا لا يغير أنه عليه السلام صار إمام الأمة القائم، يعني الذي يأمر وينهى، الناطق الذي قلنا مرارا للتوضيح، لتوضيح معنى الإمام القائم الذي بيده أمر الحرب والسلم، الذي بيده إصدار الأوامر السلطانية مثل قلع النخلة في قضية سمرة مثلا، قلع النخلة، من الذي بيده هذه الأوامر؟ هو الإمام القائم. فالإمام الجواد عليه السلام صار الإمام القائم وهو صغير السن. بعض المشاغبين على الشيعة أراد أن يغمز في إمامته بصغر سنه، وهذا غمز لا يصدر عمن هو عارف بما في القرآن الكريم من الآيات الظاهرة المبينة لنبوة عيسى عليه السلام ونبوة يحيى عليه السلام. عيسى عليه السلام فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد، ليس صبيا يذهب ويأتي، في المهد، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت. أكثر من هذا، وأوصاني بالصلاة. إذن هو في المهد وهو نبي، قد جعله الله نبيا. يحيى عليه السلام وآتيناه الحكمة صبيا، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. هذان نبيان قد ذكر أمرهما في القرآن الكريم، فهل يتجرأ مسلم على التشكيك أو الغمز في إمامة الإمام الجواد عليه السلام بمجرد أنه لم يكن راشدا، يعني في سن الرشد بمصطلح الناس لم يكن قد بلغ سن التكليف بحسب المصطلح، كان في سن الصباوة بحسب التعبير الشائع؟ هذا ليس غمزا على الإمامة. وكيف يغمز على الإمامة والحال أن الإمامة من عند الله تبارك وتعالى، وأن الذي يجعله الله إماما للأمة من شرطه أن يكون عالما بكل الشرع، من شرطه أن يكون شجاعا عادلا. إذا توفرت هذه الشروط فأي غرابة في أن يجعل إماما؟ إن كان لك أن تشكك فشكك في توفر هذه الشروط، لا أن تشكك في الإمامة بعد تسليم الشروط. وإذا كانت هذه الشروط متوفرة فتوفرها وفهم توفرها أصعب من الإذعان بإمامته. وإذا شكك مشكك في توفر هذه الشروط في الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه، فإنما يشكك لضيق أفقه ولعدم معرفته بما يوجد في القرآن الكريم من بيان نبوة عيسى عليه السلام وحكم يحيى صلوات الله عليه. وأما المسلم المسلم لله ولرسوله فإنه لا يبحث عن مثل هذه المشاغبات على حكم دل الشرع على جعله. نعم، سألنا ما هو الدليل على إمامته، نبين لك الدليل على إمامته. وأما أن تشاغب على إمامته لمجرد أنه كان صغير السن فهذه مشاغبة لا يقبلها مسلم يقر بالقرآن وما جاء فيه. وأما الدليل على إمامته صلوات الله وسلامه عليه فعندنا على إمامته وإمامة سائر الأئمة الاثني عشر من أهل البيت عليهم السلام أدلة كثيرة، منها ما ورد بعنوان أهل البيت مثل آية التطهير: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
فإن الذي يريد الله تطهيره هو الأحق بالإمامة، وكيف يجوز العقل إمامة من يركب الذنوب والمعاصي لمن طهره الله وأذهب عنه الرجس؟ وكيف يجوز أن يكون من يخطئ إماما لمن لا يخطئ؟ والخطأ رجس من الأرجاس، فإذا أذهب الله عنهم الرجس أي أذهب الله عنهم حتى الخطأ، فلا يجوز العقل إمامة من يخطئ لمن لا يخطئ. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى؟ فإذا من أذهب الله عنه الرجس حتى الخطأ أحق بالإمامة ممن يخطئ. ومن الدليل على إمامته صلوات الله وسلامه عليه حديث الثقلين، وهو حديث رواه المخالفون من أكثر من 34 طريقا عن رسول الله صلى الله عليه وآله. إذا كان 34 طريقا لا يحقق تواترا فبأي شيء يحصل التواتر؟ وقد حكموا بالتواتر في كتبهم الفقهية على روايات وردت من 8 طرق، قالوا هذه رواية وردت من 8 طرق فهي متواترة، يعني تفيد اليقين، فكيف بحديث الثقلين وقد ورد من أكثر من 34 طريقة؟ هذا من طرقهم فقط. وأما لو ضممت إلى طرقهم طرقنا لزاد العدد على ذلك كثيرا. فهذه رواية صدرت عن رسول الله صلى الله عليه وآله بيقين: إني تارك فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وعترتي أهل بيتي. والعترة الطاهرة من أهل البيت عليهم السلام تاسعهم الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه. وأما سؤالكم عن الأيم
في الجواب الأول يشاركون في أهل البيت اصطلاحا في الخمسة، كيف تفهم؟
ما تعرض لهم. وأما سؤالكم عن الإمام القائم، ما هو الإمام، من هو الإمام القائم؟ عندما نقرأ رواية تقول إن الإمام الحسن مثلا هو الإمام القائم، أو رواية تقول إن الإمام الصادق قال كذا لما كان الإمام القائم، ما هو المقصود بها؟ المقصود هو الإمام الناطق الآمر الناهي الذي عنه تصدر الأوامر السلطانية، الإمام المقدم المتبوع، هذا هو الإمام القائم. قد يجتمع أئمة أربعة في زمن واحد، رسول الله صلى الله عليه وآله هو إمام الأمة، كان معه أمير المؤمنين، وكان معه الإمام الحسن، وكان معه الإمام الحسين، وجميعهم معصومون، وجميعهم لا ينطقون إلا الحق، ولكن من هو المقدم المتبوع فيهم؟ رسول الله صلى الله عليه وآله هو المقدم، والجميع تابع، هو الذي تصدر عنه الأوامر السلطانية. الأمر بإنفاذ الجيش يصدر عن رسول الله صلى الله عليه وآله. المعاهدات من الذي يوقعها؟ مثلا المعاهدة مع مشركي قريش، من الذي وقعها؟ رسول الله صلى الله عليه وآله. أمير المؤمنين عليه السلام كتبها بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله، لا يكتبها عن نفسه. إذن الإمام القائم هو المقدم المتبوع الذي عنه تصدر الأوامر السلطانية، وبيده أمر الحرب والسلم. هذه بعض الصفات التي تميز الإمام القائم. الإمام القائم إذن لا يكون إلا واحدا، فإذا اجتمع إمامان فأحدهما هو القائم والآخر ليس بالإمام القائم، وإنما يصير قائما بمضي الإمام القائم. طيب،
على نص الإمام في زمان على الإمام اللاحق.
نعم.
الآن لما بلغني أن الإمام نص على ابني من بعد،
نعم،
ربما أعيش إلى حياة ذلك الإمام وربما لا أعيش، الآن مطالب يعني
بالجانب. نعم. الاعتقاد بإمامة الإمام اللاحق هل هي شرط في الإيمان أم لا؟ لعل أصل سؤالكم هو أننا ذكرنا إن الاعتقاد بالإمامة يقصد به الاعتقاد بإمامة الإمام القائم وإمامة من سبقه، فتقولون وماذا عن إمامة من لحقه؟ لعلك قلت هذا ليس بشرط لقيام السيرة على عدم اعتقاد جملة من أهل الإيمان بإمامة الأئمة اللاحقين لعدم معرفتهم بإمامتهم. فماذا تقول في من يعرف إمامة الإمام اللاحق؟ فهل يطلب منه الاعتقاد بإمامته؟ الجواب نعم، يطلب منه ذلك، وإنما لم نبين ذلك لأنه خلاف الغالب. الغالب أن لا يكون المعاصرين لإمام عالمين بالأئمة الذين يأتون من بعده، هذا هو الغالب. لا نقول دائما، لماذا؟ لأنه قد يعرف من هو الإمام اللاحق كما هو الحال في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله، فإن غالب المسلمين إلا من كان بعيد الشقة بحيث لا تصل إليه أخبار رسول الله صلى الله عليه وآله وما يقوله في تعيين الإمام، ذاك قد يكون يجهل من هو الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، وإلا فالغالب أنهم كانوا عارفين من هو الإمام من بعده. في زمن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام قد يكون حال الغالب ممن هو محيط بالإمام عليه السلام أنه يعرف من هو الإمام الذي يليه، خصوصا من اطلع مثلا على الاتفاق في صفين وكيف كانت الشروط، لأن أمير المؤمنين عليه السلام وضع شرطا أن يكون الأمر بعد لأن الإمام الحسن عليه السلام لعلنا نعم في صلح الإمام الحسن عليه السلام، الإمام الحسن عليه السلام وضع شرطا على معاوية أن يكون الأمر للإمام الحسين عليه السلام من بعده، فإذا قد يكون الأمر في بعض الأزمنة يطلع عليه جمهور كثير، ولكن الغالب أن الأئمة عليهم السلام لا يبينون هذا للجمهور حفظا للأئمة من بعدهم، فلأجل أن هذا هو الغالب لم نذكره، وإلا فلو علم عالم من هو الإمام اللاحق فإنه يلزمه الاعتقاد به. وأما سؤالكم الثاني
حول التزام بأوامر الإمام اللاحق قبل قيامه،
نعم، فهل يلزم الناس من عرفوا أن هذا هو الإمام اللاحق هل يلزمهم الاعتمار بأوامره في زمن الإمام القائم؟ الجواب لا يصدر عنه أمر في زمن الإمام القائم، لأنه إذا كان الناس لا يلتزمون بحدودهم ولا يقفون عند حدودهم فالأئمة عليهم السلام ملتزمون بحدودهم، الإمام اللاحق تابع لا يعقل أن يصدر عنه أمر سلطاني، يمكن أن يصدر عنه أمر مولوي، يعني يأمر أحدا بشيئا وتجب طاعته في ذلك، ولكن هذا أمر مولوي ليس من جهة أنه السلطان، ليس من جهة أنه الإمام، يعني الإمام القائم، فإذا لا يصدر عنه أمر، لا يمكن أن يعاهد على مصالحة مثلا، ولا يمكن أن يأمر بحرب، أمير المؤمنين عليه السلام لم يأمر بقتال في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله، الإمام الحسن عليه السلام لم يأمر بقتال في زمن أمير المؤمنين عليه السلام، الإمام الحسين عليه السلام لم يأمر بقتال في زمن الإمام الحسن، ولا أمر بصلح ولا أجرى صلحا، بل يلتزم، هو تابع حاله في ذلك حال سائر أفراد الأمة بالقياس إلى أوامر الإمام القائم. وأما سؤالكم الأول، عن بكاء الحسين عليه السلام على من وقف لمحاربته، فتارة تسألون هل هذا نص ثابت عن الإمام الحسين عليه السلام؟ الجواب لا، وتارة تقولون لو وردتنا رواية فيها هذا هل يلزمنا ردها؟ الجواب لا يلزم ردها، لم، لأن هذه الرواية تحكي فعل الإمام الحسين، لو وردت مثل هذه الرواية فهي تحكي فعل الإمام الحسين، وهذا الفعل يحتمل فيه وجوه، بعضها جائز وبعضها غير جائز، وحيث إن هذا الفعل منسوب في الرواية إلى إمام معصوم فنحن لو رأينا فعلا يصدر من آحاد المسلمين نحتمل فيه وجهين، وجها جائزا ووجها غير جائز، للزمنا أن نحمله على الوجه الجائز، فكيف هذه الرواية تنسب فعلا إلى إمام معصوم؟ نجزم أنه صدر عنه على الوجه الجائز، ولكن تارة تسأل هل يجوز أن ننسب إلى الإمام الحسين هذا الفعل؟ الجواب لا تنسبه إلا إذا قامت حجة شرعية عندك على هذا، فإن قامت عندك حجة فانسبه، إن لم تقم ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وأما سؤالكم الثاني
دراسة الروايات
ما هي آلية دراسة الروايات؟ الجواب، هذا سؤال تخصصي. دراسة الروايات تكون في جانب الصدور وتكون في جانب المتن وتكون في جانب الدلالة وتكون في جانب جهة الصدور. إذن توجد جهات أربع في الروايات تدرس، وليست هذه كل الجهات، بل هذه كلها فيما يسمونه تحت عنوان المقتضي، وتوجد جهة خامسة يسمونها المانع. إذن المقتضي للرواية، المقتضي لحجية الرواية، فيه جهات أربع. الجهة الأولى أصل الصدور، هذه رواية نسبت، مثلا هذه الرواية التي نقلتها، هذه رواية نسبت إلى الإمام الحسين عليه السلام، هل صدرت هذه الرواية، هل صدر هذا الفعل عن الإمام الحسين أم لا؟ لابد أن ندرس من الذي نقل هذه الرواية، نعرف الناقل واحدا، النقله واحدا واحدا، باعتبار أن الرواية تصل إلينا عن طريق كتب، فلا بد أن نعرف من هو مؤلف الكتاب، ثم هذا المؤلف للكتاب هل لقي الإمام الحسين عليه السلام أم بينه وبين الإمام الحسين سنوات طوال، مثلا مئات السنين. في العادة المصادر التي بأيدينا كتب ألفت في القرن الثاني الثالث من الهجرة والرابع من الهجرة والخامس من الهجرة، هذه هي أمهات المصادر عندنا، طبعا عندنا وعند غيرنا، عند غيرنا مثلا صحيح البخاري، البخاري متى توفي؟ 256 أو 55. صحيح مسلم توفي 260 أو 61. مثلا مسند أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل توفي 240 أو 41. طيب، إذن كلهم في القرن الثالث. كتبنا أيضا، الكتب التي توجد عندنا اليوم أمهات المصادر، ألفت في القرن الثالث والرابع والخامس، بصائر الدرجات في القرن الثالث، ومثلا قرب الإسناد في القرن الثالث أو بداية الرابع، كتب الصدوق رحمه الله في القرن الرابع، الكليني الكافي توفي 329 في القرن الرابع، الصدوق 381 في القرن الرابع، كتب الشيخ الطوسي رحمه الله 461 أو 60 في القرن الخامس. إذن المصادر ألفت، أمهات المصادر ألفت في هذه القرون. هؤلاء لم يدركوا الإمام الحسين، لم يدركوا أمير المؤمنين، لم يدركوا رسول الله صلى الله عليه وآله، لم يدركوا الإمام الصادق عليه السلام، الإمام الصادق استشهد سنة 148. إذن لابد أن ننظر في هذه الرواية، هذا الكتاب ينقلها عن الإمام الصادق مباشرة، مثلا الصدوق يقول قال الصادق عليه السلام، أم يقول روى فلان عن فلان عن فلان عن الإمام الصادق؟ فلابد أن ننظر، إذا قال الصادق أو عن الإمام الصادق نقول هذه رواية مرسلة، هذه ليست بحجة، لأن الصدوق لم يدرك الصادق عليه السلام فكيف يروي عنه؟ لابد أن بينه وبينه واسطة، هذه الواسطة لم يذكرها، إذن هذه رواية عن مجهول، الرواية عن مجهول لا يمكن أن نأخذ بها، ليست بحجة. طبعا إذا قال عن الإمام الصادق، أما إذا قال قال الصادق بصيغة الجزم، فهنا فريق من العلماء يقول قف، الصدوق رجل عالم وهو عادل تقي، كيف يقول قال الصادق؟ لا يجوز أن ينسب القول إلى الصادق بصيغة الجزم إلا أن تكون الحجة قد قامت عنده على صدور هذا الكلام عن الصادق، يعني رواه إليه الثقات. فإذا تارة يقول صاحب الكتاب عن رسول الله صلى الله عليه وآله فهذه مرسلة لا نأخذ بها، وتارة يذكر السند بينه وبين المعصوم. إذا ذكر السند أسماء الرجال، مثلا الكليني قال عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن أبي عمير عن محمد بن مسلم عن الإمام الصادق عليه السلام، فهنا قد ذكر الرجال بينه وبين الإمام الصادق. فننظر في حال الرجال، مثل هؤلاء الرجال الذين ذكرتهم كلهم ثقات، فهذه رواية إذن صحيحة الإسناد. يبقى دراسة يعني رجال هذه الرواية ثقات، يبقى دراسة الاتصال. ننظر هل الشيخ الكليني أدرك علي بن إبراهيم أم لم يدركه، لقيه أم لم يلقه، قد يكون الفاصل الزمني هو المانع، مثل الكليني عن الإمام الصادق يوجد فاصل زمني لا يسمح بأن ينقل عن الإمام الصادق مباشرة، قد يكون الفاصل المكاني مانعا. إذن لابد أن ندرس ليس فقط أن هؤلاء الرجال ثقات، بل لابد أن ندرس اتصالهم الزمني، ويسمونه في علم الطبقات أن كل واحد منهم مؤهل لأن يأخذ الرواية عن الذي نقلها عنه عن الذي يليه أم هو غير مؤهل. ثم بعد ذلك ننظر في مكان عيشهم، أين عاشوا، هل البعد المكاني يسمح أم هذا مثلا عاش في المدينة وذاك عاش في الكوفة ولم يذهب إلى المدينة، ذاك عاش في المدينة ولم يذهب إلى الكوفة، أو وهذا فرض طبعا مجرد فرض لتوضيح الفكرة فقط، أو عاش في المدينة ولكنهما متخاصمان، هذا لا يتحقق طبعا، ولكن أريد توضيح الفكرة أنه لا يشترط فقط أن نعرف أن الفاصل الزمني يسمح بأن يروي هذا عن هذا، بل الفاصل المكاني يجب أن ندرسه، ويجب أن ندرس أن حياتهم تسمح أيضا بالنقل أو لا تسمح، قد يكونان يعيشان في بلد واحد ولكن لم يتصل أحدهما بالآخر، قد إذن لابد أن ندرس هذه الحالة. إذن هذا كله مرتبط بدراسة الرواية، دراسة السند لمعرفة أصل الصدور. هل مجرد هذا يكفي لمعرفة أصل الصدور؟ لا، لم، لأنه لابد أن ننظر في مضمون الرواية، هل مضمون الرواية معقول أم غير معقول؟ لو وردت رواية مثلا وكانت كان رواتها كلهم من الثقات وكانوا متصلين، طبقتهم تسمح، مكانهم يسمح، وطريقة عيشهم تسمح بأن ينقل هذا عن هذا، ولكن مضمون الرواية أمر باطل. مثل أن تأتي مثلا، يعني هذا فرض
له واقع. مثل أن تأتي رواية تقول إن شمسين قد ظهرت على الأرض واصطدمت شمس مثلا واصطدمت شمس بأخرى، أنا أغرب أكثر حتى تتنبه أن هذا مجرد فرض، لا توجد مثل هذه الرواية. أو أن شمسا مثلا، أو أن رجلا صعد على الشمس وكورها على شكل حصان وسار بها مثلا، هذه رواية غير معقولة. حتى لو كان رواتها ثقات من مثلا طبقتهم تسمح بالرواية عن بعضهم البعض، مكانهم يسمح، عيشتهم تسمح، لا تقبل هذه الرواية. ومن ذلك أن تكون الرواية مخالفة لصريح القرآن أو مخالفة للروايات المتواترة، فإن هذا يمنع من قبول الرواية. إذن أصل صدور الرواية هذا جهة. كل هذا الحديث هذا فقط عناوين وكله في جهة وهي أصل الصدور، هل صدرت أم لم تصدر. إذا عرفنا أنها صدرت لابد أن ننظر عن من رويت هذه الرواية. إذا كانت رويت عن رسول الله صلى الله عليه وآله فهذه رواية لا نحتاج إلى دراسة جهة الصدور، لماذا قالها رسول الله صلى الله عليه وآله. لا نحتمل أن رسول الله قال قولا رعاية للظروف لأن ظروفه لا تسمح، لأنه هو الحاكم. ولكن إذا وردتنا رواية عن الإمام الحسن أو عن الإمام الصادق أو عن الإمام الكاظم، الإمام الكاظم ظروفه لا تسمح أن يقول كل ما يريد أن يقوله لأنه عاش مدة من عمره في السجن. إذن هذه ظروف قد تمنعه من أن يقول ما يريد قوله بشكل صريح. إذن لابد أن نعرف الظروف التي قال الإمام عليه السلام فيها هذا القول. كيف نعرف الظروف؟ ننظر في الرواية من هو الراوي. قد يكون الراوي فيه ما يدل على سبب صدور هذا الكلام عن المعصوم، قد يكون الظرف، قد يقول مثلا إن الإمام الصادق عليه السلام مثلا كان في مجلس المنصور الدوانيقي مثلا، فهذا نفس المجلس قرينة على أن الظروف لم تكن ظروفا عادية. وقد يكون المضمون، مضمون الرواية يرشد، لأن الإمام عليه السلام يعرف حال الجلساء الموجودين، فهو يتكلم ويراعي بعض الجلساء. قد يكون هذا البعض في نظر الجلساء المؤمنين قد يكون مؤمنا صالحا تقيا، ولكن الإمام عليه السلام يعرف أنه ليس كذلك فيتقيه. فكيف نعرف نحن أن هذه الرواية صدرت في ظروف غير عادية؟ لابد أن ندرس المضمون، نطابق المضمون مع ما عرفناه عن أهل البيت عليهم السلام، ونقايسه مع ما عند غيرهم. إذا وجدناه موافقا لما عند غيرهم مخالفا لما وجدناه عندهم عليهم السلام، نعرف أن هذه الرواية صدرت في ظروف غير عادية، صدرت رعاية لبعض الأعين أو الآذان. إذن لابد أن نعرف أصل الصدور، لابد أن نعرف جهة الصدور، يعني هل صدرت في ظروف عادية أو في ظروف تقوية. جهة الصدور بعد الدلالة، لابد أن نعرف دلالة الرواية. الرواية كلام عربي، الكلام العربي فيه ما هو صريح، فيه ما هو دلالته دلالة ظاهرة، يعني يحتمل فيه أكثر من معنى، ولكن أحد المعاني أرجح وأظهر من المعاني الثانية، وقد يكون مجملا. إذن لابد أن ندرس دلالة الرواية، ندرسها هل هي صريحة هل هي ظاهرة أم مجملة. هذه هي الجهة الثالثة. بعد الجهة الرابعة ما هي؟ طيب هذا في المقتضي، بقيت جهة، هذا في المقتضي. وأما المانع لابد أن ندرس هل توجد رواية معارضة لهذه الرواية، رواية تخالف هذه الرواية أم لا توجد. إذا تم المقتضي ولم يوجد مانع فإن الرواية تصير مثل الموز المقشر، حجة يعمل بها. هذا في دراسة الرواية. طبعا نحن لأننا نريد الإيجاز ولا نريد التعقيد، مع ذلك أنا أجزم بأن ما ذكرناه ليس خاليا من بعض التعقيد، ولكن هذه طريقة دراسة الرواية. تطبيق ذلك يعرفه المتخصصون. على الإجمال إن كان هذا هو الذي تسألون عنه وينفعكم فأرجو أن يكون نافعا.
بل ينفع عموم المؤمنين من الشيعة. لماذا؟ لأنهم دائما أنا حتى بودي أن يأتي العالم الديني المتخصص بل حتى يبين لهم كيف يستنبط الحكم الشرعي. لماذا؟ يقولون المتخصص هذا كله نقل، ينقل أكابر عن أكابر، يعني مجرد يقول لك نقل. ولذلك بعض المؤمنين بل كثير منهم يستهين بهذا العلم، علم الديني وعلم العالم الذي يقوم به. فلذا أنا سألت السؤال هذا حتى يشاع بين المؤمنين. نعم أحسن.
على أي حال هذا
شيخنا نعرف هذه التفاصيل نحن
لا يلزمكم معرفة هذه لأنها بحوث تخصصية، وهذا المقدار الذي أشرنا إليه غير مستوعب أصلا. يعني حتى كهيكلية للبحث نحن لم نستوعب كل شيء، لأنه إذا أردنا أن نستوعب كل شيء ستشعرون بالملل فقط من في رسم الخريطة ليس في التطبيق.
أنا أقول ما يحتاجنا المؤمنين يعرفون، يدخل في التخصص يستوعب
علينا نعم. وأما سؤالكم عن أن الرواية إذا لم تكن صحيحة فهل هذه الرواية تطرح ولا قيمة لها؟ الجواب تارة تكون الرواية مشتملة على قرينة تدل على كذبها، فهذه رواية مردودة، مثل أن تكون الرواية مخالفة للعقل الضروري، ليس للعقل يعني الاستحسان كما هو حال أبناء اليوم يقولون هذه مخالفة للعقل يعني ذوقيا لا يحبها. رواية مثلا فيها بيان حق الزوج، النساء تستصعبها تقول هذه مخالفة للعقل. أو رواية فيها بيان حق الزوجة، الزوج يستصعبها يقول هذه روايات. إذن ليس هذا هو العقل المقصود، المقصود العقل الضروري. إذا كانت الرواية مخالفة للعقل الضروري فحينئذ ترد. وأما إذا لم تكن مخالفة للعقل وكان مضمون الرواية مضمونا ممكنا فحينئذ لا بد أن نتأمل كيف نرد رواية ومضمونها ممكن لمجرد أن الذي نقلها شخص مجهول بالنسبة إلينا، أو أن يكون الذي نقلها رجل قيل إنه كذاب. هل هذا يسوغ أن نرد الرواية نقول لم تصدر؟ لا. كما هو الحال في الأخبار مثلا. هل كل انظر ضع إصبعك على أي وكالة أنباء، هل يمكنك أن تقول كل الأخبار التي تنشرها وكالة الأنباء سين جيم ميم كذب؟ لا يمكنك أن تقول هذا، لأن الكاذب قد يصدق، لا بد أن يصدق أحيانا. لماذا؟ لأنه لو كان شخص كل أخباره كذب لن يأخذ أحد بأخباره، فلن يتمكن من تمرير الأشياء التي يريد أن يمررها على الناس. إذن لابد أن يصدق أحيانا حتى يتمكن من خداع الناس بما يختلق من الكذب. إذا كان الأمر كذلك، فإذا جاءتنا رواية من مجهول أو من شخص وصف بأنه يكذب، فلا ندري لعله صدق في هذا الخبر. نعم، قد يكون صادق في هذا الخبر، فنحن لا نرد الرواية لمجرد أن نراويها كاذب أو مجهول، بل الروايات التي ليست بحجة في نفسها نجمعها وننظر الروايات الموافقة لها، ثم نجمع كم من الروايات تفيد هذا المعنى. أضرب مثالا، كرم حاتم من الذي نقله لك؟ نقله لك مثلا، أنا لا أتكلم عن الذي نقله لك مباشرة، أتكلم عن البداية، بداية السلسلة. من الذي شاهد حاتم؟ جاره كافر مثله، زوجته كافرة مثله، مثلا ابن عمه كافر، هو عاش في مجتمع كافر. الذين نقلوا قصص حاتم الحلقة الأولى من السلسلة كلهم كفرة، ولكن هذه الرواية الأولى التي نقلتها زوجته تفيدني احتمال بدرجة 1 في 1000 مثلا أن هذه الرواية حق، 999 أكتكذب. طيب، الرواية التي نقلها أخوه 1 في 100 في 1000 مثلا أنها حق، طبعا يرتفع النسبة، ترتفع، ليست 1 في 1000، تصير 1 في 100. الرواية التي نقلها جاره يصير أبعد، أقل لنفع، أقل في جلب النفع لنفسه، ومثلا احتمال الخصومة بينه وبينه لأن الجيران شركاء في الطريق وشركاء في، وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض. طيب، إذن احتمال الاختلاق فيه أقل، إذن بنسبة 20% أن هذه الرواية حق. يأتي شخص خصم لحاتم يروي رواية فيها كرم لحاتم، إذن نرصد هذه الروايات التي لو نظرنا إلى كل واحدة منها بانفرادها لكانت رواية ضعيفة، نرصدها ونجمعها مع ما يوافقها، فتكون النتيجة حينئذ أن المجموع يفيد الوثوق والاطمئنان. فالروايات الضعيفة لها قيمة، لم لأنها تجتمع مع ما يوافقها، إما تشكل تواتر كما في مثال حاتم، روايات كثيرة من عدد من الرواة، هؤلاء عددهم لا نحتمل أنهم اتفقوا على الكذب، إذن هذا يشكل تواتر، أو يشكل ما يفيد الوثوق والاطمئنان، لا يصل إلى حد التواتر، مثلا لم يبلغ عددهم 20 أو 30 راوي، عددهم 6 أو 7، الإنسان يطمئن، هؤلاء 6 لم يجلسوا مع بعض ويتفقوا على أن يختلقوا هذه الرواية. وقد توجد قرائن أخرى غير عدد الرواة تشهد بصدق هذه الرواية، مثل أن يأتي شخص مثلا، هذا مثال الذي يذكره للخبر المحفوف بالقرينة، يأتي شخص فيخبر عن هطول المطر ويكون ثوبه مبتلا، هذا توجد قرينة على أنه صادق، وإن كان هذا المخبر مجهول، قد يكون معرفة حال من أخبر عنه هي القرينة. مثل أن يأتي مدرس جديد في المدرسة وعند جلسة الاستراحة، جلسة استراحة المدرسين، يأتي هذا المدرس الجديد يقول عندي الطالب الفلاني اليوم فعل كذا وكذا، مثلا قام بحل مسألة صعبة. هذا المدرس جديد بالنسبة للبقية المدرسين شخص مجهول، ولكن هل يردون خبره أو ينظرون في حال من أخبر عنه؟ إذا كان طالب متفوق فيقبلون الرواية، لماذا؟ لأنهم يعرفون حال من أخبر عنه. إذا كان طالب جايب العيد مثلا، يعني درجاته ضعيفة، يردون الرواية لم لوجود قرينة على الكذب. فإذا قد توجد قرينة على الصدق وقد توجد قرينة على الكذب، فلا ترد الرواية الضعيفة ابتداء بل تدرس، ولكن طريقة دراسة الرواية الضعيفة تختلف عن طريقة دراسة الرواية الصحيحة. طيب، بقية جهة هناك، قلنا أربع جهات في المقتضي، لم نذكر جهة، طلبنا منكم الرابعة لم تذكروها. الجهة الرابعة هي المتن. المتن يشهد بصدق الرواية وقد يشهد بخلاف ذلك. المتن ما هو؟ المتن في مصطلح علماء الحديث السنة يقصدون به المعنى، مضمون الرواية. عندنا المتن غير المضمون، المضمون يعني المعنى المذكور في الرواية، المتن التركيب اللفظي للرواية. الآن أنت مثلا عندما تقرأ نهج البلاغة، ماذا يقول ابن أبي الحديد؟ ابن أبي الحديد يقول عندما ننظر في نهج البلاغة نجده كله من ماء واحد. إذن هذا لفظه يشهد بصدقه مع قطع النظر عن المعنى، نفس اللفظ. إذن التركيب اللفظي للرواية لابد أن يدرس. فإذا ندرس الصدور وجهة الصدور والدلالة والمتن، هذا في الروايات الضعيفة. إذا دراسة الروايات الضعيفة غير دراسة الروايات الصحيحة، والجميع نافع والحمد لله أولا وآخر. تفضل. والآن
الأفضل للميت العمل نيابة أو إهداء ثواب؟
نعم، بعض العلماء استشكل العمل النيابي، وبعضهم وهو الأكثر قالوا لا محذور فيه. أما إهداء الثواب فلا أعرف أحدا استشكل فيه، يعني إذا أردت الأوفق برأي الفقهاء إهداء الثواب أوفق، ولكن توجد عدة طرق للعمل للميت. الطريق الأول أن تنوب عنه، الطريق الثاني أن تهدي له الثواب، يعني تعمل العمل، هذا العمل له ثواب وتهدي له الثواب، والطريق الثالث يبقى يكفي طريقان، لأنتم في طريقين تعقدتم. طيب، ما الذي تدل عليه الروايات؟ في بعض الروايات إهداء الثواب، وفي بعض الروايات العمل النيابي. الأحوط الأخذ بالحزم أن تنظر في كل عمل إلى ما ورد فيه، تنظر إلى هذا العمل ورد فيه مثلا النيابة تعمل بالنيابة، كما جاء في قراءة القرآن عن المعصومين عليهم السلام، رجل يسأل الإمام الصادق عليه السلام يقول له إنني أقرأ القرآن الكريم شهرا عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وشهرا عن أمير المؤمنين، وشهرا عن الإمام الحسن، وهكذا، يقول وربما قرأت عن جدتك فاطمة عليها السلام وربما لم أقرأ، يعني يدور مرة أخرى. الإمام عليه السلام قال له إن هذا هو خير عمل يعمله، وقال إنه لا بأس أن يقرأ عن فاطمة عليها السلام. هل هذه الكلمة هذا خير عمل ترجع إلى كل العمل أو ترجع إلى النيابة عن فاطمة عليها السلام وأنه خير؟ الرواية فيها إجمال، وإن كان الأول أقرب ولكن الثاني أيضا محتمل. في هذه الرواية مثلا توجد نيابة أقرأ عن، وتوجد روايات فيها إهداء الثواب. إذا أردت أن تحتاط تنظر هذا العمل فيه إهداء ثواب تعمل بإهداء ثواب، هذا العمل فيه نيابة تعمل بالنيابة. ولكن من الناحية الفقهية عند جمهور الفقهاء كلاهما صحيح، أما ما هو الأكثر ثوابا لم يرد هذا فيما أعلم من في الروايات، ولا أعلم أحدا من الفقهاء رجح طريقا على الآخر. إذن الترجيح كما قلنا، إما أن تأخذ الترجيح من جهة أن هذا مجمع عليه وهداء الثواب، أو تأخذ الترجيح بالعنوان الذي ورد في العمل الخاص.
شيخ العزيز، في رواية حينما توفى الإمام الرضا سلام الله عليه مجتمع الشيعة، فالرواية تقول أن يونس بن عبد الرحمن قال إلى من نرجع؟ إلى أن يكبر هذا الصبي، فقام له أحد الأصحاب أيضا فلطمه على وجهه، هكذا الرواية زين، ومسكه من تلابيب فقال يا ابن الفاعلة وهكذا الكلام. الآن يونس بن عبد الرحمن، وهو يونس عبد الرحمن، هل يعقل أنه يصدر منه هذا الكلام وهو يونس؟ يعني هل قد مو واضح الأمر عنده؟
هل هذه رواية صحيحة حتى تبني عليها كل هذه الأسئلة مع ما ذكرت فيها من التفاصيل؟ أولا ينبغي أن ننظر العرش ثم النقش، وإذا كنت تريد أن تقول إنما ورد في هذه الرواية من تفاصيل لا ينسجم مع ما عرفناه من مقام يونس بن عبد الرحمن، هذا كلام صحيح، فإن يونس بن عبد الرحمن قد ورد عنه، قد ورد فيه عن المعصوم عليه السلام إنه ثقة تؤخذ منه معالم الدين، ومن هذا حاله لا يحتمل في حقه أن يقع في مثل هذه الزلة. فكيف والحال إن يونس بن عبد الرحمن ليس ثقة لعامة الناس، لم يوثقه عامة الناس، بل وثقه الإمام المعصوم، ووثقه لمن؟ لعبد العزيز بن المهتدي. عبد العزيز بن المهتدي رجل جليل القدر عظيم المنزلة، يسأل الإمام المعصوم عن يونس بن عبد الرحمن، يقول للإمام المعصوم شقتي بعيدة لا أكاد أصل إليك في كل حين، أفيونس بن عبد الرحمن ثقة أخذ عنه معالم ديني؟ قال نعم. فإذا هذا الثقة المأمون على معالم الدين لا يحتمل في حقه هذا، هذا نعم يمكن. إن كان يعني سؤالكم عن هذا المعنى فهذا صحيح، يكون هذا من نقد، يكون نقدا للرواية من جهة مضمونها، يعني مضمون الرواية مضمون يخالف ما ثبت بيقينا مثلا أو ما نطمئن به من حسن حال يونس بن عبد الرحمن. وأما سؤالكم يأتي إن شاء الله الآن، مضى الوقت ذكروني. والحمد لله أولا
وآخرا. Thank you.